السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماع المرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ورحب بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس الإيمان في بيت من بيوت الرحمن سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين. بداية حقيقة أشكر الإخوة القائمين على هذه الدروس وهذه الملتقيات، متمثلين في جمعية إحياء التراث فرع بيان ومشرف، على هذه الجهود المتواصلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. عنوان هذه الكلمة باختصار كما أحب الإخوة أن تكون حول مفهوم الحرية، وبعيد عن المصطلحات والتعريفات العلمية التي ربما يكون فيها شيء من التعقيد. فالحرية باختصار حسب فهمي المتواضع أنها مطلب لكل إنسان، كل إنسان يريد أن يكون حرا، أن يتحرر من القيود المعنوية أو المادية. المعنوية يعني ألا يكون تحت سطوة وقهر غيره، بأن يصدر له الأوامر ويصدر له الالتزامات وما إلى ذلك. والقيود المادية طبعا كالديون والالتزامات تجاه الغير وغير ذلك. فهذا مطلب لكل إنسان يحب أن يكون حرا في اختياراته، في قراراته، في طريقة حياته، في أسلوب معيشته، وهذا من حقه في الجملة، هذا من حقه. فالحرية مطلب، وكل إنسان يسعى أن يكون حرا في مجالات الحياة المختلفة. هل الإسلام، لنسأل سؤالا مباشرا، هل الإسلام دين الله تبارك وتعالى وشريعته تعارض هذا المفهوم؟ الجواب لا، بل دين الله تبارك وتعالى كما هو تعبير أهل العلم في كتب الفقه وغيرها يقولون الدين يتشوف للحرية. ولذلك كما لا يخفاكم أكثر من نوع من أنواع الكفارات يلزم الشرع الحنيف فيها المسلم إذا وقع في هذه المخالفة التي تستوجب كفارة. من أنواع الكفارات عتق رقبة، وأيضا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث المسلم على أن يعتق الرقاب في سبيل الله، والأمثلة على ذلك كثيرة. من أوضحها حتى لا نطيل في هذا المحور أو في هذه النقطة، ما وقع من الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي بكر، أعتق كثيرا من ضعفاء المسلمين المستضعفين، ومن أشهرهم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اشتراه بماله وأعتقه، وغيره من المستضعفين. حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون إذا رأى أبا بكر يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. ولا يزال الناس في الأزمنة الماضية عندما كان الرق موجودا يقبل أهل المال والسلطان يقبلون على عتق الرقاب ويحررونها يطلقونها لوجه الله تبارك وتعالى. فهذه صورة من صور حرص الإسلام على الحرية وعدم العبودية، بل من مقاصد دعوة الإسلام ومن مقاصد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى هي الحرية، أنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. إذن الإسلام يدعم الحريات، الإسلام دين الحريات، وكما قلت لكم الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ولو نظرنا في خارطة واستعرضنا الأحكام الشرعية من حيث الإجمال، فإننا سنجد أن المساحة الأوسع العظمى هي المساحة التي يكون للإنسان فيها حرية. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، سأله ما يلبس المحرم يعني من الثياب، يعني هل هناك ثياب خاصة للمحرم في حال الإحرام حال الحج والعمرة، فبين له صلى الله عليه وسلم أو كان المفترض والمتوقع من جوابه صلوات الله وسلامه عليه على هذا السؤال أن يقول له يلبس المحرم من الثياب كذا وكذا وكذا، إنما كان الجواب منه صلوات الله وسلامه عليه بيّن لعبد الله بن عمر ما يحرم على المحرم لبسه من الثياب. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أنه يستطيع أن يحصر لك ما حرم عليك لقلته، ولكنه لا يستطيع أن يحصر لك ما أبيح لك. كذلك في الطعام والشراب، عندما أقول لك لو سألتك سؤالا أنت مسلم تقول نعم بحمد الله عز وجل، لو سألك غير المسلم عدد لي ما يباح لك أن تأكله من الطعام وما يباح لك أن تشربه من الشراب، هل تستطيع؟ ما تستطيع، تحتاج أيام وشهور أن تعدد له، لكنك ستذكر له ما يحرم عليك لأنه قليل فممكن أن تحصره. تقول لا تأكل له، تقول لا تأكل الميتة، لا تأكل لحم الخنزير، لا تأكل كل ذي ناب من السباع، لا تأكل كل ذي مخلب من الطير، لا تأكل المستخبثات كالحشرات والحيات وغيرها، لا تأكل ما هو ضار، قليل، أصناف قليلة، ويباح لك ما وراء ذلك. طيب ما وراء ذلك؟ مئات ألوف، مئات الألوف من الأصناف من الأطعمة والأشربة. فالإنسان حر، فمساحة الحرية في الاختيار في الطعام والشراب كثيرة جدا، كبيرة جدا، ومساحة حريته من اختياره في الملبس والمركوب والزوجة واسعة جدا. في النكاح يحرم عليه الأمهات والأخوات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت وما يقابلهن من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا محرمات على التأبيد، هناك محرمات مؤقتة كأخت الزوجة وغير ذلك يعني، ثم يحل لك ما وراء ذلك. إذن هذا دليل على أن الإسلام يدعم ويوسع الحريات والاختيارات للإنسان، وأن المحرمات وأن الممنوعات دوائر ضيقة جدا جدا، ولكن للأسف الشديد تجد من بعض جهلة المسلمين وهم يظنون أنفسهم أنهم متحضرون قد لبس عليهم شياطين الإنس والجن وبينوا لهم أن الإسلام لا، الإسلام يقيد الحريات، أن الإسلام يضيق الحريات، أن الإسلام يكبت الحريات. والسبب في ذلك أنهم في الأصل هم لا يفهمون الإسلام، وهم مو فاهم الدين أصلا. لو فهم الدين الذي أنزله الله على رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، وكان منصفا لما قال هذا الكلام. وقد ضربت لكم بعض الأمثلة. كذلك لابد أن نعرف أيها الأحباب أننا في هذه الدنيا خلقنا لعبادة الله، العبادة هي وظيفتنا. يقول الله عز وجل في آية واضحة محكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وظيفتنا، ولا تظن أيها المسلم أن العبادة فقط قاصرة على الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وغيرها من مباني الإسلام العظام وأركانه. نعم، هذه أصول وأركان ديننا الحنيف، ولكن العبادة أوسع من هذا. العبادة كل قول وكل فعل يحبه الله عز وجل وشرعه الله عز وجل. فعملك عبادة إذا احتسبت الأجر، جلوسك مع أهل بيتك وعيالك عبادة، حسن أخلاقك مع جيرانك وأصدقائك وعموم الناس حتى مع غير المسلمين عبادة، صدقك في البيع والشراء عبادة، إحسانك للآخرين للخلق بشكل عام حتى للبهائم عبادة. ديننا دين عظيم، دين عظيم، ولكن وللأسف أن من شياطين الإنس والجن صوروا للناس أن العبادة ضد الحرية، وأن العبادة كبت للحرية الشخصية، وهذا مفهوم مغلوط أبدا. لم تكن العبادة ضد الحريات أو كبت الحريات أو كما يقولون، بل الإنسان، وخذ هذه الحقيقة أيها المسلم، الإنسان أي إنسان، مسلم غير مسلم، كل إنسان مفطور أن يعبد شيئا، لا بد أن يعبد شيئا. هل يوجد إنسان يستغني عن النوم أو يستغني عن الأكل أو الشرب أو يستغني عن النفس أو يستغني عن أكرمكم الله قضاء حاجتي؟ مستحيل، مستحيل. كذلك من فطرتك أيها الإنسان أن تعبد شيئا، وهذا الذي يفسر لنا حال بعض الناس في مشارق الأرض ومغاربها. منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد السمك، منهم من يعبد الماء، منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الشمس، القمر، الكواكب، البقر، الفئران، حتى إبليس، كل شيء عبد من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يعبد الله الواحد الأحد. إذن كل إنسان لابد أن يعبد شيئا، حتى الذين أنكروا وجود الإله والعياذ بالله، قالوا لا إله والحياة مادة، الملحدون هم في حقيقة الأمر عبدوا شيئا، عبدوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هم عبدوا أهواءهم، يعني هذا لينين ولا ستالين ولا من عارف إيش، هؤلاء الملحدون المجرمون، هل تظن أنهم ما عبدوا شيئا؟ أبدا، هم عبدوا أهواءهم. فلذلك أنت أيها المسلم قد اصطفاك الله عز وجل وجعلك تعبده سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم. إذن لم تكن العبادة ضد الحرية أبدا، بل إنها في حقيقة الأمر هي الحرية، إذ أنها حررتك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى السؤال المهم، وهو النقطة قبل الأخيرة: هل هناك حرية مطلقة؟ يعني نسأل الجماعة ذول اللي صجونا، حرية والحرية والحريات والحرية والشخصية، طيب تعال الله يهديك، نسألك سؤالا، انت اللي تبي، ما الذي تريده؟ الله يريد الحريات، ماشي. هل هناك في الكون، في الكرة الأرضية كلها، مكان، بلد فيه حرية مطلقة؟ الجواب لا. حتى في أمريكا التي توصف بأنها بلاد الحريات، صح، أمريكا توصف بأنها بلاد الحريات، وشعار أمريكا تمثال الحرية، الموضوع في نيويورك اللي شرفعه ممكن الطائرة تصدمه من كثر ارتفاعه، وشعارهم بلاد الحريات. سؤال: هل في أمريكا بلاد الحريات هل هناك حرية مطلقة؟ طبعا الجواب لا، ليس هناك حرية مطلقة. عندما تقول حرية مطلقة يعني لا توجد هناك أي نوع من أنواع المخالفات، هذا معنى الحرية المطلقة، وهذا طبعا غير موجود على الإطلاق، غير موجود. إذن الحرية عندهم في أمريكا أو في أي بلد لها سقف، هذا محل اتفاق، هذا السقف ما الذي يحدده؟ يحدده القانون في هذه البلد، يقول لك والله سقف الحريات إلى هذا الحد ينتهي، منضبط بالقانون. نحن كمسلمين من المفترض والواجب أن يكون هذا السقف هو شرع الله، هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقانون الوضعي الذي لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى. لأنه باختصار الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي شق سمعنا وبصرنا، فهو الذي يعرف ويعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا. لذلك لن تجد شعبا من الشعوب أو دولة من الدول التي لا تطبق شرع الله عز وجل، تطبق أي قانون، أعراف، أي شيء غير شرع الله عز وجل، لا تصل إلى ما تريده من الأمان والاستقرار والرخاء أبداً أبداً. الاستقرار والحرية والرخاء والأمان والطمأنينة والسعادة كلها في شرع الله عز وجل المتمثل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك حرية مطلقة، الحرية تنضبط بنصوص الكتاب والسنة. هل الحرية في الإسلام لها قيود أم هي مجرد حرية منفلتة؟ الحرية في الإسلام لها قيود، كما أن الحرية في كل ملة وفي كل قانون له قيود، كما قلت قبل قليل ليس هناك حرية مطلقة إلا في الغابة، اللي يبي حرية مطلقة يقول روح الغابة، لتكن أكرمكم الله مع الوحوش والبهائم، هناك ما في حرية، ما في قيود، هناك حرية مطلقة. أما في المجتمعات البشرية التي كرمها الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فهناك حرية مقيدة أو حرية مسؤولة. فالإسلام في الجملة جعل قيدين رئيسيين لهذه الحريات التي هي كما أسلفت واسعة. القيد الأول شرع الله عز وجل، يعني حرام حلال. يعني الآن هل يجوز لي أن أخرج مبلغ من المال، ربع دينار، دينار، هل يجوز لي وأقوم بتمزيقه أو أقوم بحرقه بدعوى أن هذا المال مالي وأنا حر؟ قل لا، ما أنت حر، لست حرا. نعم صحيح، ربما ليس هناك عقوبة تطالني إذا فعلت هذا الأمر، لكنني سأؤاخذ عند الله عز وجل لأنني تجاوزت حدود شرع الله عز وجل، تجاوزت النص الشرعي من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقالوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. وقال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لا تظن أن الفلوس فلوسك ولا فلوسي، صحيح أنه بحسابي بحسابك، لكن هذا الأمر مؤقت، هذه وديعة من الله عز وجل، المال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فوإن كنا نملك هذا المال ولكننا لسنا حرين في كل تصرف في هذا المال. ما يجوز لي أني أتلف المال دون وجه حق، أو أن أصرفه في ما يغضب الله عز وجل، أو أن أمنعه في أمر يجب علي كالزكاة مثلا أو الإنفاق على نفسي وعلى من أمون. إذن القيد الأول لحريتك أيها المسلم شرع الله عز وجل، أن لا تتجاوز شرع الله عز وجل، فهذا سقف تقف عنده الحريات. والقيد الثاني وهو أن لا توقع الضرر، أن لا توقع الضرر على نفسك ولا على غيرك. ما يصير تقول أنا حر ثم أمارس أفعالا توقع الضرر على الآخرين بدعوى الحرية، لا، ما يجوز، حرام. في الحديث الذي هو قاعدة أصبحت عند أهل العلم، لا ضرر ولا ضرار، ما يصير توقع الضرر على نفسك أو أن توقعه على غيرك وإن كان ذلك بدافع أو بدعوى الحرية كما يزعم بعض الناس. حقيقة الموضوع لا شك أنه يحتاج إلى بسط أكبر من هذا، ولكنه المقام أظنه لا يحتمل أكثر مما ذكرت في هذه الإشارات السريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.